الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة إطلالة على ثلاث سور من سور القرآن الكريم بعد سورة يوسف، وهي سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر. هذه السور الثلاث كلها تتكلم حول تأسيس الاعتقاد، لكن لكل واحدة منها خصيصة تتميز بها عما سواها. لكن هذه السور الثلاث تؤسس للعقيدة وتناقش المشركين وتهددهم في إشراكهم وتنذرهم بسوء العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. أما سورة الرعد فإن في سورة يوسف جاء في آخرها قول الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فذكر الله أن هؤلاء المشركين تمر بهم آيات كثيرة من آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى أنه هو الإله المستحق للعبودية، ومع ذلك يعرضون عنها ولا يعملون عقولهم فيها. طيب، ما تفصيل هذه الآيات؟ جاء في سورة الرعد، فالله عز وجل في سورة الرعد يقول بعد قوله ألف لام ميم را، وهذه الافتتاحية لا توجد إلا في سورة الرعد، ألف لام ميم را. أما ألف لام را فهي موجودة في سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم بدأت بالآيات التي أشار الله إليها مجملة في آخر سورة يوسف، فقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لمن لقوم يتفكرون. لا ينظرون إلى السماوات والأرض مجرد نظرة عابرة، بل ينظرون إليها بتفكر وتدبر يهديهم إلى خالقها وإلى توحيده و عبادته دون أحد سواه. بعد ما انتهت من هذا ذكرت كثير من إشكالات المشركين والرد عليها، فذكرت أنهم يتعجبون من قضية الإيمان باليوم الآخر: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أي سنبعث بعد موتنا، ويرد القرآن عليه. وأيضا يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لماذا لا يأتينا بآية نراها يصعد في السماء وإلا يحول لنا الأرض ذهبا، الآية التي نقترحها نحن. يقول الله عز وجل لنبيه: لا تنشغل باقتراحاتهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم تفيض الآيات في ذكر صفات الرب وأفعاله وقدرته وعلمه وإحاطته بعباده. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في العالم، سواء من البني آدم أو من الشياطين والجن أو من الحيوانات البرية أو البحرية أو الهوائية. ثم يثني على نفسه بقول عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إلى أن يقول مبينا أنه هو الذي يدعى بحق، له دعوة الحق في الآية 14: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. رأيتم لو أن إنسانا وقف عند بئر وفعل بيديه هكذا، هل يأتي الماء من البئر ويقع في يديه؟ لو يجلس 100 عام. فكذلك الذي يفعل بيديه هكذا عند الصنم نفس العملية، لن يأتيه إجابة ولم يغير من واقعه شيء. ثم تتحدث الآيات عن مناقشة هؤلاء المشركين، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. بعد ما قرر هذا كله بيّن أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يستجيبون لهذه الدعوة دعوة الحق، وقسم لا يستجيبون لها. فقال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم يذكر الله الفرق بين المؤمنين والكافرين، وأن الفرق يظهر في تصرفاتهم وأفعالهم، وهذا حق، لأن الإنسان إذا آمن بالله وخاف من لقائه وخاف سوء الحساب فإن تصرفاته لا يمكن أن تكون كحال أولئك الشخص، أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا يخافون لقاءه ولا يرجون لقاءه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب يا ربنا؟ وصفهم بسبع صفات: الذين يوفون بعهد الله، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، صبروا ابتغاء وجه ربهم، أقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ثمان صفات، أولئك لهم عقبى الدار. ثم يذكر من يقابلهم، وهم من ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ثم تعود الآيات مرة أخرى إلى النقاش في قضية الاعتقاد، لكن فيما مضى كانت في قضية التوحيد والإيمان باليوم الآخر واقتراح المشركين للآيات، الآن في ذكر القرآن أيضا وهو من أسس الاعتقاد. قال الله عز وجل مبينا عظمة هذا القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن من عظمته وبالغ تأثيره. ثم بين الله لرسوله أنك قد بينت لهم الحق فاستهزئ بك كما استهزئ بمن قبلك، فلا تقلق ولا تخف. ثم تعود مرة أخرى لذكر الرب وتعظيمه وصفاته: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني وهو الله، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. إذا كان لله شركاء أعطونا أسماءهم، منهم الذين شاركوا الله في خلق السماوات وفي خلق الأرض وإيجاد هذا العالم، سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يذكر عقوبتهم في الآخرة: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم تسترسل الآيات في نفس هذه القضايا، قضايا عقدية ومناقشات حادة مع هؤلاء الكفار، وتفنيد لكل أباطيلهم وشبههم. من أباطيلهم مثلا أنه الرسول هذا يتزوج وعنده ذرية، ليش؟ المفروض ما يصير عنده. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كل الرسل كانوا كذلك. وهذه من الآيات التي يستدل بها على استحباب الزواج وطلب الذرية، لأن الأنبياء كانوا كذلك. إلى أن تنتهي السورة، تأملوا السورة يا إخواني، ختمت بقول الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. هذه دعواهم، فالله عز وجل يقول: لا تأبه بهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد أني مرسل، ومن عنده علم الكتاب يشهد. يعني ارجعوا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتروا أنه قد بشروا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي هو عليه حتى في مكانه، لأنه موجود في العهد القديم أنه يبعث نبي للأميين في جبال فاران، يعني جبال مكة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وصفا لا يمكن أن ينطبق على أحد سواه، فقال الله عز وجل ارجعوا إلى أهل الكتاب وانظروا هل في كتبهم التبشير بمحمد وذكر صفاته أو لا. آخر كلمة جاءت في سورة الرعد الكتاب، أليس كذلك؟ تستفتح سورة إبراهيم الأمر بالكتاب، فيقول الله عز وجل ألف لام را إيش؟ كتاب أنزلناه إليك. طيب لماذا أنزلته إلينا يا ربنا؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والكفر والشك إلى نور التوحيد والإيمان واليقين. وهذه السورة فيها قضية الإخراج من الظلمات إلى النور بارزة جدا، ولذلك استفتح بها. انظر ماذا قال الله لموسى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إيش؟ وذكرهم بأيام الله. فالسورة تفصح عن النور الذي جاءت به الأنبياء وهو نور التوحيد والإيمان، وعن ضده وهي ظلمة الشرك والزيغ، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة منها. وتستخدم في ذلك عددا من الأساليب، منها ذكر دعوة الأنبياء السابقين، شبهات هؤلاء الكفار والرد عليها، جزاء الكافرين في الدنيا ماذا فعل الله بهم، وجزاؤهم في الآخرة وماذا سيفعل الله بهم، بيان أن كلمة التوحيد كلمة راسخة وأنها هي التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، تذكير بنعم الله، فالله قد أنعم عليكم فكل ما أنتم فيه من خير فهو من الله، فكيف تقابلون الله بأن تجعلوا له شريكا. ولذلك يقول الله لموسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك إيش من الظلمات إلى النور إيش وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. ويأتي فيها أيضا وإذ تأذن ربكم إيش لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم يذكرهم الله بالتاريخ الماضي، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أتشكون في الله الذي خلق السماوات والأرض سبحان الله. ثم تستمر الآيات إلى أن تأتي إلى مشهد القيامة. في آية 21 قال الله عز وجل وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. يأتي الضعفاء والأتباع فيقولون للمتبوعين إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال المتبوعون لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص خاتمتنا إلى هذه النار. وما انتهى الأمر عند هؤلاء المتبوعين، يذهب هؤلاء الأتباع إلى من؟ إلى إبليس فيزحمونه يا إبليس أنت كنت في الدنيا تقولنا وتزين وتصلح فالآن ما هو المخرج؟ نحن الآن أمام نار شديدة. فيقوم إبليس خطيبا في أهل النار، هذه خطبة إبليس، هذه خطبة إبليس، يقوم إبليس بأفصح لسان وقال الشيطان لما قضي الأمر بعد فصل القضاء إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم إيش فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما جيت لكل واحد منكم وحطيت في عنقي حبلا فجريته إلى النار، أنا كل ما في الأمر قلت تعال وجاء. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي أي منقذي. إني يعلم في ذلك اليوم كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم يبين الله مصير المؤمنين وسبب ذلك المصير أنهم اعتمدوا على التوحيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا هو مثل التوحيد، صاحبه راسخ مستيقن والخير منه يأتي باستمرار، تجد يتصدق يصل يتكلم بالكلام الطيب يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لا يقول إلا خيرا. من أين؟ من هذا الأصل الراسخ في الأرض كالنخلة تماما. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كشجرة خبيثة شجرة الحنظل. ماذا قال الله عز وجل؟ اجتثت من فوق الأرض، أصلا ما لها رسوخ في الأرض، فتأتي الريح وتجتثها لأنها ليست راسخة ليست مبنية على اعتقاد، ولذلك بسهولة تكون إلى النار نسأل الله العافية والسلام. ثم يذكر الله بنعمه، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويذكر بنعمه سبحانه وتعالى على عباده فيقول جل من قائل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. يعني هذا هو الحقيق بأن يعبد، وليست هذه الأصنام التي لم تصنع ولم تفعل شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل مذكرا عباده: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وموسى ماذا يقول؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم يذكر الله قصة إبراهيم: أنتم أيها المشركون نقيم عليكم الحجة من خلال قصة أنتم تعرفونها تماما، وهي إبراهيم إذ قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه كانت دعوة إبراهيم، فكيف جعلتم الأصنام تحيط بالكعبة؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يخاف من الشرك يا إخواني، فهل نحن نأمن على أنفسنا من الشرك؟ يا أخوان انتبهوا لهذا جيدا، أنا متأكد أنه قد وقر في قلوبنا أننا لا يمكن أن نعبد الأصنام ولا يمكن أن نشرك بالله غيره، لكن الحقيقة يا إخواني أنه من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وأنه لا يأمن أحد على نفسه من الزيغ في باب الشرك والتوحيد. ولذلك إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يدعو ربه بدعوات جميلات عجيبات استجابها الله عز وجل له وجعلها في ذريته. ثم يهدد الله الكفار بقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تستعجل عليهم يا محمد فالعذاب قادم وهو شيء لا يطاق ولا يقادر قدره إلا الله جل وعلا. ثم تختم السورة بخاتمة تدل على مجمل ما فيها من الدعوة إلى التوحيد. هذا أي ما تقدم في السورة بلاغ للناس وإيش؟ ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولما ختمت هذه السورة بالنذارة جاءت سورة الحجر كلها نذارة وتهديد ووعيد للكفار، واختير اسمها من اسم أمة أعدمت بالكامل إلا نبيها ومن آمن معه وهم قليل. قال الله عز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. اسمع ثاني آية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني سيأتي عليهم يوم يتمنون فيه أن لو كانوا مسلمين، ولكن قد فات عليهم هذا الأمر. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هذا كله تهديد. ثم يذكر الله العباد بنعمه عليهم فيقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، حفظناها من كل شيطان رجيم، والأرض مددناها وجعلنا لكم فيها معايش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ثم يذكرهم بأصل الخلق، كيف خلقهم الله عز وجل وأمرهم بأن يعبدوه، ولكن إبليس لما أمر بالسجود أبى أن يسجد، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: أي الرب، هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي أي الذين يعبدونني ويخلصون لي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. تلاحظون في السورة أن الوعيد يأتي قبل الوعد. فهنا يقول لما ذكر جزاء هؤلاء قال الله عز وجل: إن وهم الكفار، بعدها قال: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، إلى أن جاء إلى قصة لوط وكيف عذبهم الله عز وجل، ثم انتقل بعدها إلى قصة أصحاب الأيكة، ثم من بعدها إلى قصة أصحاب الحجر. هذه ثلاث أمم ذكرت متوالية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى استأصلها وعذبها. قال الله عز وجل: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم جاءت هناك أوامر وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة هؤلاء الذين يكذبون بآيات الله عز وجل، فيقول الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. إذا طلبوا منك آيات ولا تأتي بمعجزات أو أشياء لا تجيبهم إلى شيء، فإن مهمتك تنتهي عند النذارة. ولذلك قال الله له: فاصدع بما تؤمر، أي بالذي نأمرك به، وأعرض عن المشركين، فلا تطعهم في شيء مما يقترحونه عليك. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا تفعل إذا قالوا لك كلاما يسوءك ويحزنك؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فإن هذا بإذن الله عز وجل يسليك ويرفع عنك أذى قومك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. نسأل الله ينفعنا بالقرآن، يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.